أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد. الفرع الثاني كان في من يتولى إخراج الزكاة، سواء على القول بوجوبها، بوجوب الزكاة على الصغير، أو على القول باستحبابها. هذا المسألة أصل مسألة انتهى الكلام في من يتولى إخراج هذه الزكاة. نقلنا نصا للسيد صاحب العروة قدس سره، قال فيه: والمتولي لإخراج الزكاة هو الولي، ومع غيبته يتولاه الحاكم الشرعي، ولو تعدد الولي جاز لكل منهم ذلك. ومن سبق من هؤلاء الأولياء المتعددين نفذ عمله وصح، ولو تشاحوا هؤلاء الأولياء في الإخراج وعدمه قدم من يريد الإخراج. بالنسبة إليه هذا إذن متن الذي قاله صح. قلنا أننا نحلله فقرة فقرة. الفقرة الأولى قوله إن المتولي للإخراج هو الولي، وهذا في الجملة وبحسب القواعد كلام صحيح، لأن الصغير كالسفيه كالمجنون محجور عليه، ليس له أن يتصرف في أمواله، والمتصرف في أمواله هو الولي. فهذا إذن من حيث المبدأ، أو إذا وجد قيم يجعله الولي من قبله وكيل، هذا كله على القاعدة هذا أن الصغير محجور عليه. لكن قلنا يحتمل أن يكون غيره أيضا له حق في إخراج الزكاة. ما وجه هذا السؤال؟ لأننا نحتمل أن شخصين آخرين، شخصين يعني بعنوانهما، يمكن أن يكون ممن له الحق بإخراج الزكاة. العنوان الأول المحتمل أن يكون مخولا بذلك هو العامل بأموال اليتيم بالنسبة للمال الصغير إذا اتجر به، فهذا الذي يتجر به هو هذا الذي يخرج زكاته، ونستطيع أن نذكر شاهدا من الروايات على ذلك، كالرواية رقم 5 صحيحة يونس بن يعقوب، قال: أرسلت إلى آخره، قال: فما لم تجب عليه زلاق؟ قال: إذا اتجر به فزكه. الخطاب إذن موجه إلى من يعمل بالأموال، يأمره الإمام بأن يخرج الزكاة. وكذلك خبر أبي العطارد الحناط، قال فيه: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: مال اليتيم يكون عندي فأتجر به، قال: إذا حركته فعليك زكاته. فإذا هذا العنوان الأول الذي يمكن أن يقال بأنه يتولى إخراج الزكاة هو العامل به بدلالة هذين النصين. لكن طبعا من الواضح أن في النصين ما يشير إلى أن هؤلاء العاملين بأموال الصغار هم أولياء هؤلاء الصغار، فإنما خاطبهم الإمام بدفع الزكاة لا لأنهم العاملون بها، وإنما لأنهم أولياؤه. لاحظ مثلا صحيحة يونس بن يعقوب: إن لي إخوة صغارا إلى آخره. والثاني خبر أبي العطارد هم واضح، يقول: مال اليتيم يكون عندي. فإذا لا نستطيع أن نجزم بأن أمر الإمام لهؤلاء العاملين بإخراج الزكاة بعنوان كونهما عاملين، وإنما نعتقد أنه بعنوان كونهما أولياء وعاملين بالمال. فإذا حتى لا لم نجزم، ويكفي التردد كما تعلمون إذا دخل الاحتمال بطل الاستدلال. فإذا هذا العنوان الأول كأنه لا نستطيع أن نجزم به بأن العامل بمال اليتيم والصغير هو الذي يخرج الزكاة، صح ظاهر النصوص ذلك اللي قرأناها، لكن لا نستطيع الجزم بها باعتبار أن احتمال إنما خوطبوا وكلفوا بإخراج الزكاة لأنهم أولياء، وهذا كما يشهد به بعض كلمات النص. فهذا العنوان المحتمل إذن الأول لكنه لا يمكن أن يساعد عليه الدليل، وإن كان بحسب الظاهر الخطاب موجه له في صحيحة يونس بن يعقوب لما يقول لا تجر به فزكي، والآخر يقول فعليك زكاة. العنوان الآخر المحتمل أن يتولى هو إخراج الزكاة الصغير نفسه إذا كان مميزا، لماذا ننتظر إلا أن يبلغ؟ يمكن حتى لو كان قبل البلوغ لكنه كان يحسن التصرف ويميز، وهذا ليس فقط في هذا المجال، يعني نستطيع أن نستشهد بما دل على جواز تصرفات الصغير في جملة من الأمور المالية كوقف الصغير، وصية الصغير، صدقة الصغير. توجد عندنا نصوص صحيحة على أن هذه الأمور المالية صحيحة من الصغير. مثلا من ذلك صحيحة جميل بن الدراج عن أحدهما عليهما السلام قال يجوز طلاق الغلام إذا كان قد عقل وصدقته ووصيته وإن لم يحتلم. نأخذ صدقته محل الشاهد، والزكاة من الصدق، الزكاة داخلة في عنوان الصدق، فصدقة الصغير ما لم يحتلم أيضا ممكن أن تكون صحيحة منها صدقة. من أيضا صحيحة الحلف ومحمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال هذا كله تجدون في كتاب الوقف والصدقات من وسائل الشيعة باب 15 الثاني وبقية الحديث في الباب. صحيح محمد بن مسلم عن أبي عبد الله عليه السلام قال سئل عن صدقة الغلام ما لم يحتلم، قال نعم إذا وضعها في موضع الصدقة لا بأس، إذن يمكن أن يتصدى الصغير لذلك إذا وضعها في موضعها. صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام، هي كلها في نفس الباب، باب 15 من كتاب الوقف والصدقات. صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال إذا أتى على الغلام 10 سنين فإنه يجوز في ماله ما أعتق أو تصدق أو أوصى على حد معروف وحق فهو جائز. تصرفات مالية عديدة، الصدقة أحد، والوصية والاعتاق والزكاة كما نعلم أحد مصادق هذه الصدقة، فإذا يمكن أن يكون الصغير مشمولا بجواز إخراجها. ولا يؤاخذ طبعا على هذا الاحتمال بأن الزكاة عبادة والعبادة مثل يشترط فيها البلوغ، هذا أكيد إشكال مفروض ما يقال، لأنه عبادات الصبي صحيحة إذا جاء بها على وجهها، هذا كبرويا إذن متفقين عليه، فإذا لا يشكل على هذا الاحتمال من هذه الجهة باعتبار أن الزكاة عبادة، والعبادة تكون مثلا لا تتحقق من الصغير، لا نحن نقول بصحة عبادات الصغير، بل تستحب في كثير من الموارد عبادات الصغير لتدريبه على الطاعة، فإذا لا يشكل من هذه الناحية. نعم يمكن أن نشكل على تولي الصغير لإخراج الزكاة من جهتين، بعد أن النصوص كما ترون وفيرة بالنسبة لإخراج الصدقة، والزكاة باب من أبواب الصدقة، بل تسمى إنما الصدقات للفقراء، يعني تسمى الصدقة الواجبة طبعا. لكن يمكن أن نشكل على هذا الاحتمال الثاني، يعني تولي الصغير لإخراج الزكاة من جهتين. الجهة الأولى أن فرز الزكاة من المال يتطلب شيئا من الرشد والمعرفة وتوفر الشروط، الزكاة نقرأها فيها شروط للزكاة التي تبرئ الذمة وتكون مطابقة للمأمور به من حيث العمر، من حيث صحة الأعضاء، من حيث الأمور الموجودة في كتاب الزكاة. زين، فإذا هذه الشروط كانوا لا يطمئن بأن الصغير قادر على استيعابها واستيفائها، فإذا هذه المشكلة الأولى. وأن فرز في الجملة، يعني في الجملة كمشكلة تقال، وهي أن فرز الزكاة يتطلب شيء من المعرفة والخبرة والرشد مثلا في هالأمور. لذلك وجدنا قولا للشيخ كاشف الغطاء قدس سره حتى بعد البلوغ ما يعطي الحق للصغير بإخراج الزكاة لأجل هذه المشكلة. قال كاشف الغطاء قال إذا بلغ الطفل، بلغ دين منه مو طفل لا بلغ، لم يمكنه الولي من دفع زكاته حتى يأنس منه الرشد بالاختبار لأحواله بالتصرف بأمواله. ورغم أن القواعد متفق عليها إذا بلغ بعد يرتفع الحجر عنه ويصير لحق التصرف، لكن يقول هاي زكاة فيها شروع، فيها مواصفات للعين الزكوية ولشروط وجوب الزكاة، مثلا الحول، النصاب إلى آخره، هاي أمور صغير ما يؤتمن أن يحتاج. فشفنا كاشف الغطاء حتى بعد البلوغ كأنه ما يعطي الحق للصغير إلا إذا أنستم منهم رشدا كما عبر. فإذا هاي المشكلة الأولى التي يمكن أن ترد على هذه الرخصة، وهي أن الصغير هو الذي يخرج زكاته. المشكلة الأخرى اللي يمكن أن تقال في المقام، ما يحتمل من تقييد نفوذ صدقة الصغير بكون المال يسيرا والزكاة ليست كذلك. أنتم الآن استدللتم على صحة إخراج الصبي لزكاته بالنصوص التي قالت أن صدقة الغلام جائزة، جيد، لكنه يوجد قول بأن صدقة الغلام جائزة مو على إطلاقها، وإنما ذا كان مقدارها يسيرا. وممن ذهب إلى ذلك السيد صاحب العروة قدس سره، اشترط في نفوذ صدقة الصغير أن تكون يسيرا بمقدار يسير، زين هو الزكاة مقدارها ليس يسيرا، فلا بد أن إذا استندتم إلى هذه الأدلة لجواز إخراج الصبي لزكاته فهذا الجواز مقيد بكون المقدار يسيرا ومقدار الزكاة ليس يسيرا. فإذا ما يصح الاستدلال كأنه نتيجة كلامه، كأنه ما يصح الاستدلال إذن بهذه الروايات اللي قرأناها، لأن صحته تصدق الصغير مشروط بكون المقدار يسيرا. لكنه ما هو مبناهم في هذا الاشتراط نفوذ صدقة الصغير شرط أن يكون المبلغ يسيرا؟ أنا لا أعلم ما هو استدلالهم، يعني ليس بين يدي مصدر لهم حتى أرى ما هو دليلهم على ذلك، لكني أحتمل أنه بنوه على ما ورد في وصية الصغير مو صدقة الصغير، كأنه الصدقة والوصية والوقف أخوات هذول للصغير. فبالوصية ورد أنه في صحيحة أبي بصير عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: إذا بلغ الغلام 10 سنين وأوصى بثلث ماله في حق جازت وصيته، وإذا كان ابن 7 سنين فأوصى من ماله باليسير في حق جازت وصيته. فربما قالوا أنه مثلا بالتجريد عن الخصوصية، بتنقيح المناط بأمثالها، هذا الذي ورد في الوصية باعتبار أن الوصية والصدقة والوقف وكل التصرفات المالية مال الصغير وردت بنصوص مشتركة، فما دام هذا القيد كون المقدار يسيرا ورد في وصية الصغير فنعممها إلى صدقة الصغير. هذا كتبرع بصراحة لهم، وإلا أنا ما أعلم ما هي أدلتهم، وليس هذا مبحثنا في هذا المجال حتى نراجع مثلا ماذا قالوا. فإذا يمكن أن يكون هذا منشأ تقييدهم، أن صدقة الصغير تكون مقبولة إذا كان مقدارها يسيرا. ما هو دليل ما وجدت في النصوص في بابه؟ ما وجدت في النصوص ما يشير إلى ذلك، لكني وجدت في باب الوصية ما يقيد ذلك كما قرأنا لكم النص. فهل هم جردوا النص اللي في الوصية عن الخصوصية وطبقوه على الصدقة أم لهم وجه آخر؟ لم أجد ما يمكن أن يستدل به على ذلك. فإذا هذا هو الإشكال الثاني الذي ذكرناه، المشكلة الثانية وهي نفوذ صدقة الصغير إذا كان المال يسير. هاي مشكلة، لكن رأينا أن ما إلها أصلا مشكلة، يعني ماكو تحديد للصدقة، صدقة الصغير بنفوذها أن تكون بمقدار يسير. فإذا هذا الكلام لا دليل عليه، لأن هذا كما تعلمون تجريد عن الخصوصية ليس في محله، يعني ورد هذا النص في الوصية، لكن لمجرد أن نصوص الصغير أجت سوية الصدقة والوصية والوقف بما أنها جاءت في نصوص مشتركة، فإذا الذي يأتي في أحدها خاصة نعممه للأخريات. هذا مو كلام، هذا يمكن البناء عليه والاستدلال به. لا وحدة مناط ولا تجريد عن خصوصية، والفرق موجود. أبسط فرق يمكن أن نقول بين الوصية وبين الصدقة أن الوصية متأخر زمانها إلى حين الوفاة، بينما الصدقة آنية. ثانيا، الوصية فيها وصي ينفذها، يمكن أن يكون مسؤول ذاك الوصي عن تنفيذها، بينما الصدقة لا، تكون تصرف مباشر من الصغير. فإذا قياس الصدقة على الوصية وإلحاقها، هذا كأنه ما يمكن أن نتوجه بمثل هذا من وحدة المناط والتجريد عن الخصوصية، لفرقين هاي اللي ذكرناهما على الأقل. يعني أولا تأخر تنفيذ الوصية، بينما الصدقة لا، تنفذ فورا الوصية بعد الوفاة. وثانيا أن الوصية فيها عنصر آخر وهو الوصي، يمكن أن يكون أمينا دقيقا خبيرا في تنفيذها، بينما الوصية الصدقة تصدر من الصغير مباشرة. داخل لا يصح، لأن الصغير كما تعلمون منع من التصرف في أمواله. على كل، فالآن إذن هذه هي المشكلة الثانية التي يمكن أن تقال على هذا الاحتمال، وهو احتمال أن يتصدى الصغير لإخراج زكاته. قلنا أن هذا الاحتمال فيه مشكلتان ذكرناهما، وجدنا أنهما يمكن معالجة هاتين المشكلتين. فإذن كأنه أصبح من الممكن أن يتصدى الصغير لإخراج زكاته التزاما واستدلالا بهذه العمومات التي أجازت للصغير أن يتصدق وأن يوصي وأن يوقف بعض أمواله، ونعلم أنه الزكاة من الصدقة. فإذن لكن طبعا هذا التصرف مشروط أن يكون في محله مطابقا للشروط وفي موضعه وفي معروف بحسب ما ذكرت الروايات المتقدمة. ويمكن أن يكون للولي دور هنا في الإشراف على تصدي هذا الصغير. الصغير سمحنا له، لكن خريد احنا نتأكد أن هذا الصغير أخرج الزكاة بشروطها، زين وأصلا لاحظ شروط وجوب الزكاة في ماله وأخرج الزكاة، قد يكون مواجب الزكاة في ماله، توجد شروط تعلق الزكاة بالمال، الحول والنصاب والتمكن من التصرف، زين فالولي هو الذي يشرف على تولي الصغير وعلى حركة الصغير، خنسميه حينئذ ما نقدر نستغني عن الولي حتى يكون إخراج الصغير تحت نظره، بس من حيث المبدأ كأنه ماكو مانع أن يتولى الصغير هذا الإخراج، لكن بشرط أن يخرجه بحق ويضعه في حق وفي معروف. لكن هنا طبعا قد تقول أكثر من ذلك، تقول لحظة، هو إذا إحنا إنما أجزنا للولي أن يخرج الزكاة لوجود حجر على الصغير بأنه ما يقدر يفت، قلنا ألمها كان دليلكم لولا زين. فإذا جاز للصغير أن يخرج زكاته، فبعد ما يجوز للولي أن يخرج زكاته لحرمة التصرف في مال الغير إلا فيما أذن له به. فإنما أجزنا للولي أن يخرج زكاة الصغير، لأن قلتم أن الصغير من المحجور عليهم ولا يجوز له أن يتصرف في أمواله وعليه، فولي هو الذي يخرج. جيد، المفروض هذا الكلام بعد يتغير لما صار الصغير يجوز له أن يخرج زكاته، لأن بعد ماكو مسوغ للولي أن يخرج زكاته، ويبقى الولي دوره كما قلتم الآن من حيث الإشراف على أن يكون تصرف الصغير في محله. ويبدو هذه الفكرة هي التي حدث ببعض أعلام العصر، وهو الشيخ المنتظر قدس سره أن يحتاط بأن يتولى الصغير إخراج. لكن طبعا ليس كل صغير، خو لازم نكون واضحين، أحسنت، الصغير المميز المراهق الذي يؤتمن منه الرشد في إخراج الأموال، هذا خو بعد تقدم الكلام به، ليس مطلق الصبي. فلذلك يبدو بعض أعلام العصر احتاط في ذلك، قال قدس سره، قال وأما إذا كان مراهقا وقلنا بشرعية عباداته كما هو الحق، وكان يحصل منه قصد القربة، فلعل الأحوط أن يتولى هو بنفسه. مو بس يجوز للصغير أن يخرج زكاته، لا بل الأحوط ذلك أن الصغير هو ما وجه الاحتياط، أصبح واضحا وفق ما شرحنا الآن من بماني، لأنه الأصل حرمة أن يتصرف أحد بمال غيره إلا فيما أذن له. الآن إنما أذنا للولي باعتبار الصغير محجور على تصرفات المالية، ما يستطيع أن يتصرف. ولما قلتم بالجواز بعد ما بقى مسوغ للولي أن يتصرف في مال الصغير، فإذا وجه الاحتياط كأنه واضح في كلامه قدس سر. قال فلعل الأحوط أن يتولى هو بنفسه للإعطاء كسائر العبادات الشرعية كالحج والصلاة ونحوهما، إما بإذن الولي أو مطلقا لكونها الزكاة من مصاديق الصدقة وأكثر. وجه إلينا المانعين، يعني نحن سن المجوزين في الجملة، وجه كلام للمانعين بسؤال استفهام استنكاري، قال وهل يجوز له إعطاء الصدقة المندوبة من ماله ولا يجوز له إعطاء ما تعلق بماله من الزكاة بقصد القربة وإطاعة الآمر؟ أنت مجوزتم الصدقة المندوبة يخرج، فإذا لماذا تمنعونه من أداء الواجب الذي تعلق به والخطاب الذي توجه إليه على القول بالوجوب أو على القول بالاستحباب؟ زين، فلذلك هذا أشبه بالاستفهام الاستنكاري. يعني يقول وهل يجوز له إعطاء الصدقة المندوبة من ماله بموجب نصوص قرأناها، ولا يجوز له إعطاء ما تعلق بماله من الزكاة وجوبا واستحبابا بقصد القربة وإطاعة الأمر؟ أولا نحن على مبانينا ذكرنا وجه الاحتياط، لكن أيضا كأنه فتشنا في كلامه ما يمكن أن يكون منشأ لهذا الاحتياط، وجدنا في موضع آخر من كلامه ليس هنا ما يصلح أن يكون منشأ وجها للاحتياط. قال في موضع آخر ليس في هذا الموضع، قال الظاهر أن ملاك الاستحباب، استحباب إخراج الزكاة لأنه هو من المشهور القائلين بالاستحباب، الظاهر أن ملاك الاستحباب ومصلحة الخطاب خذ من أموالهم صدقة على مباني يرجعان إلى الطفل، ملاك الاستحباب ومصلحة الخطاب، لأن المال ماله والخطاب الفعلي إنما توجه إلى الولي من جهة أن الإخراج تصرف مالي وهما محجوران عنه شرعا فينوبه عنهما. ملاك إخراج الزكاة متعلق به، ملاك الاستحباب الإخراج، ومصلحة الخطاب متوجه إلى، والمال ماله، فإذا لماذا بعد يتولى غيره الإخراج؟ لماذا لا يقوم هو بالفعل حتى يتحقق الملاك المراد من الاستحباب؟ يبقى خوطب الولي بإخراجه خلي أنه هذا محجور عليه إلى آخر التفاصيل. فكان يريد يقول أن الأصل والأولا وبالذات هو أن يتولى الصغير ذلك، لكن إذا منع من التصرف لحجر عليه يجوز للولي، وإلا الأصل هو أن يتصد الصغير يقوم بذلك. هذا قاله في موضع آخر، لكن نحن سحبنا من ذلك الموضع إلى هنا لأن يصلح أن يكون استدلالا له. نريد أن نعلق هنا تعليقين على كلامه قدس سره، وإن كان في الجملة كما ترون موافقا لما انتهينا إليه. التعليق الأول هو على قوله إن ملاك الاستحباب ومصلحة الخطاب يرجعان إلى الطفل. سنقول نحن إن شاء الله في بعض المناسبات الآتية بإذن الله أنه لا يمكن أن نحتمل أن الملاك يعود إلى الولي نفسه وليس إلى الصغير كجزء من مسؤوليته، وإن كان موضوعه مال الصغير بس لا مانع من ذلك، الملاك يعود إلى الولي لكن موضوعه مال الصغير، هو المالك الحقيقي هو الذي يأمر بذلك، ما نستطيع أن نعترض. فإذا مقابل ما قال قدس سره من أن ملاك الاستحباب ومصلحة الخطاب يرجعان إلى الطفل لأن المال ماله، يمكن أن نحتمل له على أن الملاك والمصلحة يعودان إلى الولي نفسه وليس إلى الصغير. الملاحظة الثانية هو هذا استفهامه الاستنكاري الذي قاله: وهل يجوز له إعطاء الصدقة المندوبة من ماله ولا يجوز له إعطاء؟ نعم ممكن، يعني هذا أشبه بالقياس مع الفارق، كأنك تريد أن تقيس هذا على هذا، لأمرين على الأقل، لفارقين على الأقل بين هذين الموردين. أي موردين؟ الصدقة المندوبة والزكاة. يعني وقال معقولة أنتم تجيزون له صدقة مندوبة يعطي ولا تجيزون له أن يمتثل الأمر المتوجه إليه بإخراج الزكاة؟ نقول نعم معقولة، لأن أولا أن الصدقة المندوبة يمكن تقييدها بأن تكون مبلغ يسير، وهذا لا يمكن تحقيقه في الزكاة لأن مبلغها محدد شرعا، هذا الفرق الأول. ثانيا أن في الزكاة شروط وأوصاف مو اعتباطا، بينما الصدقة المندوبة لا يقدر يخرجها بأي نحو كان. فإذا ذني فارقين على الأقل يمنعان من قياس هذا على هذا، حتى يأتي قدس سره ويقول هذا الاستفهام الاستنكاري علينا نحن بصف المانعين حينما يقول: وهل يجوز له إعطاء الصدقة المندوبة من ماله ولا يجوز له إعطاء ما تعلق بماله من الزكاة؟ إيه نعم ممكن، ليش لا؟ لفرقين على الأقل، أن الصدقة المندوبة يمكن تقيدها بكون المال يسيرا، بينما الزكاة مبلغ محدد شرعا ما نستطيع، وهو مبلغ كبير لا نستطيع أن نتصرف به. والفرق الثاني أن في الزكاة شروط وأوصاف قد لا يكون مؤهلا للنظر فيها وليس ذا خبرة في إيجادها وتحقيقها، بينما الصدقة المندوبة مطلقة يستطيع أن يخرج ما يشاء من الصدقة. فإذن الآن نعود إلى أصل الفقرة الأولى حتى نلخصها. السؤال كان: من هو المتولي للإخراج؟ وقلنا على القاعدة المتولي هو الولي، لكن يحتمل أن يكون عنوانان آخران: العامل نفسه، وهذا قلنا ليس تاما ماكو دليل عليه، وثانيا الصغير نفسه، وهذا قلنا ممكن نعم إذا كان إخراج هذه الزكاة بشروطها وفي مواضعها ووضعها في مواضعها. لذلك اشترطنا أن يكون بإشراف الولي، هذا الإخراج مال الصغير اللي جوزنا أن يكون بإشراف الولي. أشكل على هذا الاحتمال بإشكالين لكننا أجبناهما ورأينا أنه يمكن دفعهما. لكن هنا أيضا ينبغي الالتفات إلى شيء يبدو ما ذكروه في كلماتهم قدس سره كلهم جميعا، وهو أنه ينبغي الالتفات إلى أن تولي الولي للإخراج وإن كان مطلقا كما ورد في كلماتهم المتولي للزكاة هو الولي مطلقا، لكن كأنه يجب أن نقيده هذا بما فيه مصلحة للصغير. ندقق في الكلام لأنه نستطيع أن نبني عليه جملة من الكلمات الآتية ولم يذكروا في كلماتهم. يجب أن نقيد تصرف الولي بما فيه مصلحة للصغير فضلا عن أن يكون فيه إضرار للصغير، هذا بالتأكيد. من جبت هذا؟ والأدلة مطلقة، الأدلة مطلقة، مخاطبة الولي بإخراج الزكاة مطلقة، فمن وين قيدت أن يكون تولي الولي لإخراج الزكاة مقيدا بأن يراعي مصلحة الصغير فضلا عن أن يكون فيه ضرر على الصغير؟ أقول لك هذا صح، ما عندي دليل خاص عليه، لكنها قراءة في مجموع الأدلة وفي ذوق الشارع المقدس، وهذا طبعا أيضا دليل قد لا يكون دليل الخاص، لكن قد يكون دليل مستقرا من مجموع نصوص الشريعة وذوق الشريعة. ما هي هذه؟ أولا ما دل على أن أفضل الصدقة التوسعة على العيال، وأنها مكروهة الصدقة إذا أضرت بحال الصغير، كما في خبر الذي تصدق بقطعة ذهبية. أنا حقيقة ما استحضرت الرواية، يعني في ذهني لكن ما لقيت مصدرها حتى أنقل بالنص، بس الرواية هكذا أن الشخص جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتصدق عليه بقطعة ذهبية، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم شكره على ذلك وقال له هل أبقيت لعيالك شيئا؟ قال لا يا رسول الله، فرماها في وجهه. ما لا صدقة وذو رحم محتاج كما في بعض الأحاديث وغيرها. زين، فإذا سيأتي شرح على القول بالاستحباب. هذا الكلام واضح، أي استحباب هذا وأنت تضر بحال الصغير وتأخذ منه مقدار الزكاة وهو أحوج إليه؟ وعلى القول بالوجوب نشرحه بعد الفقرة الثانية، لكن هذا من ذوق الشريعة معلوم أنه لا يمكن أن تتقرب بشيء فيه ضرر وإجحاف بالشخص المعني. فهذا الصغير قد تضر هذه الصدقة بحال وهو يتيم ما عنده مصدر للمعيشة، مو ما تطبق عليه استحباب هذا وتخرج الزكاة منه، خلي الزكاة على حاله وحال إخوانه وأخواته من الأيتام. فإذا هذا الوجه الأول، وهو كما ترى ما موجود ضمن نصوص الباب، لكن من ذوق الشريعة هذا واضح. هذا إذن أستطيع أن أجعل الوجه الأول. الوجه الثاني الذي يمكن أن أذكره هنا، إن القدر المتيقن، هكذا أقول، إن القدر المتيقن من جواز التصرف في مال الصغير هو ما يتأدى به الغرض، صح؟ ومقدار الزكاة وإن كان محددا شرعا إلا أنه ليس متعينا في المال، وإنما هو متعلق بالمال بنحو من أنحاء التعلق اللي ذكرناها في أكثر مرة، ونحاول إن شاء الله في يوم ما أن نجعلها مسألة مستقلة. يعني تعلق الزكاة بالمال، هل هو على نحو الشركة؟ هل هو على نحو حق الرهان؟ هل هو على نحو الكلي في المعين؟ أي نحو من هذه الأنحاء؟ فالزكاة إذن في مال الصغير خما معينة هاي مقدار الزكاة، وإنما هي مقدارا محددا لكن عينا خما معينة. زين، ونستطيع أن نؤدي الغرض بعدة وجوه، بعضها أولى بمراعاة مصلحة الصغير من بعض آخر، كلها يؤدى بها الامتثال. سأشرح لكم إن شاء الله مثالا. فإذا لما كان مقدار الزكاة فقط محدد شرعا مقداره، لكن ما متعين في المال، وإنما هو متعلق في المال بنحو من الأنحاء، فيجي الولي ويخرج، قد يخرج ما يتأدى به الغرض، لكن بوجه لو أخرجه على نحو آخر هم يتأدى به الغرض ويكون أرفق بحال الصغير. هذا خو يمكن. فإذا هذا هو القدر، فنجي نحاسب الولي نقول له يا ولي أنت نعم ولي ومأمور بأن تخرج زكاة الصغير، لكن كان يمكنك أن تجتزئ بهذا الإخراج، لماذا أخرجت هذا الإخراج الذي هو فيه مزيد من الإجحاف سميه؟ أو هاي الفكرة اللي أريد أقولها، بس وأنا أكتبها انقدح في ذهني مثال وهو جيد حتى نقرب الفكرة في تفسير قوله تعالى وداود وسليمان إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم وكنا لحكمهم شاهدين ففهمناها سليمان وكلا آتينا حكما وعلما وسخرنا مع داود الجبال يسبحنا والطير وكنا فاعلين. في سورة الأنبياء آية 78-79 محل الشاهد، هاي حادثة عرضت ونزاع وخصوم عرض على النبي داود سلام الله عليه وحكم بها بحكم، وسليمان كان شاهدا للحكم، فاستأذن أبا بأني أريد أن أحكم حكما آخر في هذه القضية، فعرضه سليمان وأيده داود عليه السلام. كل من الحكمين صحيح، لكن كان أحد الحكمين أرفق بالمعني من الحكم الآخر. روايات واردة في ذلك، أنقل لكم بعض الرواية حتى يتوضح المعنى الأقولة. في الدر المنثور للسيوطي بعدة طرق من العامة، أحدها عن ابن مسعود قال شنو هذا الحرث اللي نفشت فيه غنم قوم وغنم القوم وفهمناها سليمان؟ قال كرم قد أنبتت عناقيده فأفسدته الغنم، سوت غارة عليه ولم تبق له باقية. فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم، حسبه والكرم اللي أكل أكلت الغنم فد مقدار معين، حسبه والغنمات طلع سعر الغنم بقد سعر الكرم. زين، وصاحب الغنم ضامن لمال الكرم، خلاص شيل الغنمات الطهية، لأن أنت ضامن لهذا مقدار الكرم اللي كان موجود، ما يريد صح. فقضى داود بالغنم لصاحب الكرم، فقال سليمان: أغير هذا يا نبي الله؟ ممكن أن يكون غير هذا الحكم رفقا لصاحب الغنم هذا أخذت منه الغنم؟ قال: وما ذاك؟ فقال سليمان: إن صاحب الكرم قد بقي له أصل كرمه وأصل أرضه، وبس الثمرة أكلت الغنم، بقيت له أصول شجيراته وأشجاره. زين، خوش النتيجة شنو؟ قال: بل تؤخذ الغنم فيعطاها أهل الكرم فيكون لهم لبنها وصوفها ونفعها، ويعطى أهل الغنم الكرم فيعمرونه ويصلحونه حتى يعود كالذي كان ليلة نفشت فيه الغنم، ثم يعطى أهل الغنم غنمهم وأهل الكرم كرمهم. هو لم يكن خاطئا داود عليه السلام بحكمه، صحيح متفقين النبيين الكريمين صلوات الله عليهما على أن الحكم هو الضمان، وخلص صاحب الغنم لازم يضمن الكرم له، بس هذا له آليتان بحسب ما أرضهم. مرة نقدر الكرم شقد قيمته 100 دينار والغنمات شقد سعره 100 دينار، خلص شيل الغنمات الطيه. قال له: هذا من حيث اصل الحكم صحيح، ضمان عليه وسلمنا ليه، لكن تعال خلينا نتحاسب، هذا ابو الكرم راحت ثمار الكرم فقط العناقيد، بس خو بقي له اصل اشجاره. زين، فاض صاحب الغنم يطلع صفر اليدين حتى غنمات راحن منه، خو ما هي الاليه؟ زين، فأنت سلم الأغنام لصاحب الكرم يستفيد من لبنيا من صوفيا مقابل منافع الكرم اللي راحت عليه، وأنطي الكرم لأهل الغنم يعملون على إصلاحها وزراعته من جديد لأن يوصل إلى نفس الحجم اللي كان عليه قبل أن تنفش فيه غنم القوم ويرجع كل واحد لأهله. هذا قوله تعالى: ففهمناها سليمانا وكلا آتينا. فإذا هذا انقدح في ذهني حقيقة الشاهد، وتفيد ساعة الاطلاع بالتأكيد، يعني سعة الاطلاع وفي المصادر كلها المكملة للبحث مضافة إلى البحث لأنها تعزز البحث أكيدا. فإذا محل الشاهد هنا هذا الصغير عليه زكاة على القول بالوجوب وعلى القول بالاستحباب. الزكاة يمكن أن أؤديها بهذا النمط، ويمكن أن أؤديها بهذا النمط، وكل من النمطين ممرئ للذمة، فلماذا تؤديها بهذا الشكل الذي فيه إجحاف؟ خو أديها بهذا الشكل الذي به رفق للصغير. فإذا علينا أرجع إلى هذه الإضافة التي أردت أن ألفت النظر لها، أن هذا الكلام الذي أطلقوه قدس الله أرواحه بأن الولي هو الذي يتولى إخراج الزكاة، علينا أن نقيد إطلاقه ونقول: نعم، للولي أن يخرج زكاة الصغير بشرط مقيد أن لا يكون فيه مو ضرر، لا قبل الضرر، أن تراعى فيه مصلحة الصغير فضلا عن أن نشترط عدم الإضرار بالصغير. ما الدليل؟ وجهان: على الاستحباب خو واضح ما دل على أنه الصدقة مكروهة، وأنت عندك أيتام وعندك صغار وخليهم على حاله، والثاني ما قلنا من أن الصغير إنما تصرف بإخراج زكاة الصغير الولي إنما أذن له بمقدار ما يتأدى به الغرض، فإذا كان الغرض يتأدى بشكلين فلا بد أن نأخذ من الشكلين أرفقهما. فلذلك أنا قلت لك ما عندي نص خاص على التقييد، فقد تؤاخذني تقول لي: هذا من جبت أنت التقييد والنصوص مطلقة تقول للولي أن يخرج الزكاة؟ أيها الولي أخرج الزكاة، النصوص مطلقة. هذا تعلموها، ليس يعني ذهننا قاصر ومقتصر على فقط ما النصوص الأمامنا، وإنما علينا أن تكون عندنا حرية من التفكير، كمن يقول: ما خالف الشريعة، ما خالف الشريعة فقط النص الخاص في المقام، لو مجمل ما ورد في الشريعة قد يكون في باب آخر وقد يكون في مورد آخر. إذن هذا الآن ما زلنا نحن أين في الفقرة الأولى، وهذا إضافة إلى ما قالوه من أن الولي هو، كانت الفقرة الأولى هاي قالها صاحب العروة وقالها غيره، لكن نحن اخترنا نص العروة أن المتولي لإخراج الزكاة هو الولي. انتهى البحث فيها، الآن ننتقل الفقرة الأخرى، لأن قلنا كلامه قدس سره فيه عدة فقرات. هاي الفقرة الأولى الآن انتهت. الفقرة الثانية وهو قوله لو لم يكن له ولي خاص فولي الإخراج الحاكم الشرعي، هذا صحيح. نقول لو لم يكن له ولي خاص، لماذا لم يكن؟ إما لعدم وجوده، أبو جد مثلا متوفين أو غائبين بحيث ما ممكن لهم التصرف في المال، أو غير مجتمع فيهم الشرائط، تعلمون ولاية على الصغير فيها شروط للولي وللقيم، لأي سبب كان. المهم لو لم يكن له ولي خاص لأي سبب فوليه من؟ وليه الولي العام وهو الحاكم الشرعي، لأنه ولي من لا ولي له. أو يمكن أن يكون القيم المنصوب من قبل الحاكم الشرعي، كما أن الولي الأب والجد يمكن أن يكون له. فما أذن إذن به لل ما أوكل للفقيه من ولاية في الأمور، هذا من محل الوفاق، لأن من الأمور الحسبية، هذا ليست من أمور ولاية أمر المسلمين حتى يمكن أن يحول إلى الخلاف في ولاية الأمر للفقيه. هذا المفروض من الأمور الحسبية. ماذا نفهم من الأمور الحسبية؟ الأمور التي يؤتى بها احتسابا للأجر، شيء من المعروف، حكم من أحكام الله تعالى لم يتصدى أحد لإقامته، فمن واجب الحاكم الشرعي أن يتصدى لإقامته، وهذا هنا حكم شرعي موجود، صغير تعلقت الزكاة بأمواله ولا يوجد من يخرج له هذا الزكاة لعدم وجود الولي، فمن الذي يقوم به؟ الحاكم الشرعي. فهذا من الأمور الحسبية التي يؤتى بها احتسابا للأجر. هذا إذن المقدمة التي نقولها. لكن السيد السيستاني دام ظله الشريف بنى الإذن في هذا المقام، لما وصل صاحب العروة إلى هذه الفقرة علق بأنه لا، لازم نبني الأمر على القول بولاية الفقيه، يعني سعة وضيقة. لنرى ماذا قال. نحن إلى هنا كأنه ما رأيناها مبنية على هذا الأمر، لأنها من القدر المتيقن من ولاية الفقيه، الأمور الحسبية. قال دام ظله الشريف على القول بالاستحباب، هذا تعليقا على قول الماتن قدس سره من نول الولي الحاكم الشرعي هو الذي يتولى الإخراج، قال على القول بالاستحباب فهل للحاكم الشرعي التصدي لإخراجها أم لا؟ وجهان مبنيان على حدود ولايته فقيه، فإن اختار أحد محدوديتها بما ذكره الأنصاري قدس سره أي الأمور الحسبية التي لا يرضى الشارع بإهمالها وتركها، ولم يوكل أمرها إلى شخص أو عامة الناس، كما لو احتاج الصغير في تعيشه إلى بيع شيء من أمواله، فإن الظاهر عدم جريان ولايته على ما نحن فيه، إذ ليس استحباب إخراج الزكاة من الأمور الحسبية بالمعنى المذكور، فالقول بتولي الحاكم الشرعي إخراجها محل إشكالين. هذا ليس كل كلامه، فقرة من كلامه نريد أن نعلق عليه. إذن قال الحكم في هذه المسألة، وهو أنه إذا لم يوجد ولي خاص لإخراج الزكاة فالولي هو الحاكم الشرعي، قال هذا لا يمكن أن نسلم بها على إطلاقها، لابد أن يكون هذا الحكم مبني على القول بولاية الفقيه. فإن كنتم متبنين للقول بالولاية الضيقة للفقيه اللي قال بها الأنصاري، وأنه لا يجوز للفقيه أن يلي من الأمور إلا الأمور الحسبية، يعني الأمور الحسبية دقق هنا، يعني هذا محل الخلاف بيننا، قال الأمور الحسبية التي علم أن الشارع لا يرضى بتركها وإهمالها، كما لو أن الصغير هذا محتاج في حياته إلى مصاريف، زين وهو أخو قاصر أن يتصرف ويترك هكذا بلا أكل بلا لبس، غير معقول، هذا أمر لا يرضى الشارع بإهماله. فهنا يجوز للحاكم الشرعي أن يبيع بعض أمواله ليوفر احتياجاته الضرورية، قال هذا صح من الأمور الحسبية، لأن علم أن الشارع لا يرضى بإهمال هذا الأمر وتركه. لكن على القول بالاستحباب، شنو استحباب إخراج الزكاة من مال الصغير من الأمور التي علم أن الشارع لا يرضى بإهمالها وتركها؟ وليست كذلك، فليست هي من حدود ولاية الفقيه الخاصة التي يمكن. فعلى هذا المبنى من ولاية الفقيه لا يجوز للحاكم الشرعي أن يتصدى لإخراج الزكاة. هذا إذن الشق الأول من كلامه دام ظل وشرب، باعتبار شق ثاني للمعنى الآخر. لكن قبل أن ننتقل إليه نشير إلى هذا الفرق، ما هو تعريف الأمور الحسبية؟ هو عرف الأمور الحسبية بهذا وبنى عليها النتيجة. نحن لا نعرف الأمور الحسبية بهذا، نحن نعرف الأمور الحسبية الأمور التي يؤتى بها احتسابا للأجر، ويبدو أن المشتق العنوان منها، بس هذا تعلمون يمكن أنتم كفضلاء وأساتذة الأمور الحسبية لما تذكر يذكر هذا التعريف لها. لكن أيضا بصراحة لم أحقق في منشأ هذا التعريف، يعني تعلمون إذا أردت أن أحقق في كل أمر عرضي وجانبي هو البحث بوحده هو شغلنا بهذه التفصيلات الكثيرة، بس يمكن لبعضكم جزاكم الله خير إذا يتعب نفسه ويحقق لنا أنه ما هو منشأ تعريف هاي الأمور الحسبية. أنا اللي أفهمها الأمور الحسبية الأمور التي يؤتى باحتسابا للأجر، حكم شرعي مطروح على الأرض لا يتصدى أحد لتنفيذه، يتصدى الحاكم الشرعي لتنفيذه. فالآن عندنا حكم زكاة على صغير ما عنده ولي يخرجه، يتصدى الولي لإخراجه، فهذا من القدر المتيقن لولاية الفقيه. أما على تعريفه الأمور الحسبية، هو تعريف مشهوري أعتقد لما تقرأون بالمصادر تجدون يعرفون الأمور الحسبية، بل الأمور الحسبية ما علم بأن الشارع لا يرضى بإهمالها وتركها فيجب التصدي لها. فإذا هكذا عرفوها، يجي كلام السيد دام ظله يقول لك لا عد، هل إخراج الزكاة وهي مستحبة على القول بالاستحباب، زين هل هذا حكم لا يرضى الشارع بإهماله وتركه، أو فهي مستحبة لتخرج زكاة للصغير؟ فإذا مو من الأمور الحسبية القدر المتيقن اللي كلف الحاكم الشرعي بإجرائها. فإذا على هذا المبنى من ولاية الفقيه هاي تكون غير مشمولة إخراج الزكاة من قبل الحاكم الشرعي. فكن يريد يقيد كلام الماتن قدس سره اللي أطلق الكلام وقال إذا لم يكن له ولي فولي الإخراج الحاكم الشرعي، يقول له على المبنى الخاص بولاية الفقيه ضيق، هذا الكلام غير دقيق، إلا على القول بالوجوب. على القول بالوجوب نعم يكون إخراج الزكاة واجب، وحينئذ يجب على الحاكم الشرعي يتصدى، بس المفروض أن مبنى الماتن يعني صاحب العروة هو الاستحباب، فالاستحباب مو من الأمور التي لا يرضى الشارع بإهمالها وتركها حتى تقول وليه الحاكم الشرعي. هذا التعليق على هذا الشق. الشق الثاني قال دام ظله، أما على القول، وهذا كله في محاضرة بتاريخ 12 شعبان 1419، قال أما على القول بالولاية العامة للفقيه فالولي له إخراج الزكاة من ماله، وهو يلاحظ أن المصلحة ماذا تقتضي، فقد يضر إخراجها بحال الصغير كما لو لم يكن يملك شيئا غير هذا المال فلا يخرجها، وربما يرى حاجة المجتمع لإخراجها لكثرة الفقراء ونحوه، وإخراجها لا يضر بحال الصغير فيخرجها. قال فما أفاده قدس سره يعني صاحب العروة من أنه مع غيبة الولي يرجع إلى الحاكم الشرعي لا بد من ملاحظته وفق ما ذكرناه. أما الشق الثاني وهو على القول بالولاية العامة للفقيه، نعم ولاية عامة مبسوطة على كل تنفيذ وإجراء كل الأحكام، فحتى على القول بالاستحباب يجريها، لكن يكون باعتباره ولأمر المسلمين لازم يلاحظ ويرجح أي من المصلحتين. هل فقراء كثيرون والصبي هاي أموالك كثيرة ولا تضر بحال إخراج الزكاة باعتبارها مستحب، فيخرجها يعطي الفقراء. وإذا رأى لا أن الصغير تضره إخراج الزكاة وتضر بمصلحته والفقراء لهم الله، فما يخرجها. فقال هذا إذن له بناء على الولاية العامة له، لكن كن يلاحظ الولي الفقيه هذه. طبعا هذا الكلام كما ترى صحيح وفق ما أيضا نحن قربنا في تقريبنا السابق، كلام صحيح، لكن هذا التخيير خنسميه للحاكم الشرعي ليس لولايته العام، وإنما لأن الحكم مستحب واشترطنا في إجرائه ما قلنا قبل قليل من مراعاة مصلحة الصغير وعدم الإجحاف به. فهذا التخيير للولي اللي ذكره دام ظله شريف ليس منشأه الولاية العام، وإنما منشأه كون الحكم استحبابيا. لذلك هذا الشيء مو فقط في الولي نشترطه، الولي العام الفقيه، لا حتى الولي الخاص هم نشترطه. فإذا هذا الكلام الذي قاله مو من آثار ولاية الفقيه، هذا من آثار كون الحكم استحبابيا. فإذا لابد أن نراعي فيه مصلحة الصغير وعدم الإضرار به وفق ما ذكرنا. فإن رد علينا بأنه من جبت هذا التقييد والكلام مطلق بأن الولي له، نقول له بعد هذا انتهينا من الكلام، ذكرنا وجهين للتقييد اللي ذكرنا، عرفت يعني. فإن قلت هذا الكلام يعني نضيفه إلى تعليقنا ماذا كان على الشق الثاني؟ بأن هذا كلام دام ظله صحيح لكنه ليس من آثار وفروع ولاية الفقه، وإنما من آثارك من الحكم استحبابيا. لذلك مو بس الولي الفقيه مطلوب منا أن يراعي هذا، وإنما حتى الولي الخاص مطلوب منا أن يراعي ذلك. فإن قلت يعني هو يقول دام ظله الشريف، إن قال بأنه هذا تقييد للولاية مالت الولي الخاص بأنه مراعى وتقييد بما فيه مصلحة، فهذا تقييد ولاية الإخراج، نجيبه حلا ونقضا. أما حلا بالوجهين اللي ذكرناهما بأن هذا التقييد ليس بلا دليل، وإنما بدليل وجهين ذكرناهما، ونقضا بأنه إذا ما رضيت بتقييد الولي الإخراج، قل عاد أنت من وين جبت هذا التقييد لولاية الحاكم الشرعي في الإخراج؟ والمفروض أن ما أذن للولي الخاص به أذن للولي العام به، فهذا نقض عليه أيضا. سيد كلنتر قدس الله نفسه كان يقول لما يخلص درس المكاسب يقول أنا افتهمت، أنت افتهمتوا لو لا ما أدري. قدس الله نفسه من باب طبعا اللطيفة، فالسؤال افتهمت إيش أقول بعد ما أدري. هذه التفاصيل التي ذكرناها إن شاء الله أيضا حاضرة في أذهانكم. فإذا ألخص هذا التعليق الذي قيل بأن هذا القول على إطلاقه مشكلة عليه، تقول إذا لم يكن له ولي فوليه الحاكم الشرعي، علينا أن ندقق فيه. على مبانينا نقول نعم هذا الإطلاق مقيد بمراعاة مصلحة الصغير وعدم الإضرار به اللي بيناه في الفقرة الأولى. على مبانينا، على مباني السيد السيستاني دام ظله يقول أنه مقيد بمبناك في ولاية الفقيه. إن كان مبناك الخاص أبدا ما يجوز لك للحاكم الشرعي أن تتصدى، لأنه ليست من القدر المتيقن. وعلى الولاية العامة له، لكن عليه أن يراعي بين المصلحة الخاصة والمصلحة العامة. وأجبنا على كل من الشقين، الشق الأول أجبناه بتعريف آخر ومعنى آخر للأمور الحسبية، والشق الثاني أجبنا بأن هذا اللي تقوله صحيح لكن هذا ليس فرع ولاية الفقيه وليس من آثاره، وإنما هذا من آثار كون الحكم استحبابيا. ولذلك فإن هذا القيد يشمل حتى الولي الخاص وليس فقط الولي الفقيه. فإن قلت أن هذا تقييد والأدلة مطلقة تقول أن الولي للإخراج هو ولي الصغير، يعني مطلق ليس فيه تقييد، قلنا هذا مجاب حلا ونقضا. أما حلا فقد قيدناه بوجهين تقدما، وأما نقضا فلأنك أنت أيضا قيدت ولاية الفقيه. بقي الكلام إن شاء الله في بقية الفقرات. والحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين، اللهم صل على